الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمات، أيها المؤمنات، كلامنا في هذا اليوم العظيم وفي هذا الوقت المبارك عن أمر من الأمور المهمة التي ينبغي ويجب على المرأة المسلمة الحفاظ عليها، فإن الحفاظ عليها سبب في سلامتها وسبب في نجاتها، كما أن إهمال هذا الأمر قد يتسبب في الهلاك والعياذ بالله. هذا الأمر هو الكلام عن خطر اللسان. هذا اللسان وهذا العضو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، فهو نعمة إن حافظ عليه العبد رجلا كان أو امرأة، ونقمة عليه إن أهمله وأطلق له العنان وأطلق له العنان. فالحفاظ عليه سبب من أسباب النجاح، وإهماله سبب من أسباب الهلاك والعياذ بالله. ولا شك ولا ريب أن المرأة العاقلة والمرأة المسلمة هي من ستحرص على الحفاظ عليها على لسانها، وتحرص على الحفاظ على لسانها لأن المحافظة كما سمعت يا أمة الله، الحفاظ على اللسان سبب في النجاة، وما منا من أحد إلا ويريد النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكم من المسلمات وكم من المسلمين من أطلق لسانه وأهمل لسانه فكان سببا في هلاكه والعياذ بالله. لذلك يجب على المرأة المسلمة أن تتنبه لهذا الأمر، وأن تنظر ما أمر الله عز وجل به وما وعظ به سبحانه وتعالى وما ذكر به سبحانه وتعالى في جانب اللسان. قال ربنا في كتابه الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان ستأتي تشهد يوم القيامة، كلامنا كله مسجل وكله مدون وكله مكتوب وكله مرصود، فانظري يا أمة الله ماذا يخرج من لسانك، أخيرا فاحمد الله على ذلك، وإن كان يصدر ويخرج من لسانك شرا فاتق الله عز وجل فيه. فربنا يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد وكل الله عز وجل ملكين، ملك على اليمين وملك على الشمال، يسجلان الأقوال والأفعال. أيها المسلمات، سنسأل عن هذا العضو وعن سائر الأعضاء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عنها. إذن ما دام علمنا أننا سنسأل عما يخرج من هذه اللسان، فكل امرأة تنظر في حالها مع لسانها، ماذا يخرج منه، ما هو أكثر ما يخرج منه، ما هو أكثر ما يتلفظ به. كان عليه الصلاة والسلام من دعائه كما في حديث عبد الله بن عباس، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. هكذا يدعو ويقول: اللهم سدد لساني، اللهم سدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة قلبي. اللهم سدد لسان، سدد لسانه، يدعو بسداد اللسان. فإذا كان اللسان سديدا فلا ينطق إلا بخير ولا يقول إلا خيرا. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد أو إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. انظري يا أمة الله، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لسانك هي الأساس، فإن كان لسانك سديدا في كلامه في نطقه فيما يقول كانت الأعضاء مسددة وكانت الأعضاء مستقيمة، وإن أصبح اللسان يتكلم بما يغضب الله من قول الفحش، من الغيبة، من النميمة، من السخرية، من الاستهزاء، من السب، من اللعن، من الكلام الباطل كالغنى واللغط والصخب، الأعضاء تعوج بعوجاجه، نسأل الله السلامة والعافية. يا أمة الله، أيتها المسلمات، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاف علينا من خطر هذا اللسان. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخاف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. انظري يا أمة الله إلى خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الرجل وعلى أمته. قال له سفيان: يا رسول الله فما أخوف ما تخاف علي؟ من ماذا تخاف علي؟ من أي شيء تخاف علي يوقعني في العذاب، يوقعني في غضب الله، يوقعني في الهلاك؟ فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وأخذها وقال هذا. هذا نعم، بل يأتيه عقبة بن عامر كما في الترمذي بسند صحيح أنه قال: يا رسول الله، قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ ما هي النجاة؟ ما سبيل النجاة؟ ما طريق النجاة؟ ما وسيلة النجاة؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. انظري يا أمة الله، انظري يا أمة الله إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق النجاة وإلى سبب السلامة في هذه الحياة. يقول له عقبة: ما النجاة؟ أي كيف النجاة؟ ما الذي سينجينا من عذاب الله؟ ما هي الوسيلة التي إذا سلكناها نجونا من عذاب الله؟ قال له: أمسك عليك لسانك، انتبه للسانك، احرص على لسانك ألا يخرج منه إلا ما كان خيرا. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أيها المسلمات، أيتها المؤمنات، إن خطر اللسان عظيم، كما أن من حافظ عليها فقد فاز ونجح. الحفاظ على النجاة، الحفاظ على اللسان يا أمة الله سبب من أسباب دخول الجنة. فقد جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، الفم والفرج. ربما تكون المرأة صالحة، ربما تكون مستقيمة، ربما تكون من الخيرات، من المؤمنات، من ومن إلى غير ذلك، من الصائمات، من المتصدقات، لكنها تطلق لسانها فتتسبب في هلاكها، ويكون إطلاقها للسانها سبب في دخول النار والعياذ بالله. سمعت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم، ماذا في الفم؟ اللسان والطعام. هذه اللسان تتلفظ بها المرأة، تنبعث منها الكلمات القبيحة، ينبعث منها الكذب، تنبعث منها الغيبة، تنبعث منها النميمة، ينبعث منها السب، ينبعث منها اللعن، إلى غير ذلك مما يصدر من اللسان. من حافظت على لسانها ضمن لها نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة. لا إله إلا الله، هذا الأمر يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى همة عالية عند المرأة المسلمة أنها لا تتساهل في هذا الجانب. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من يحفظ اللسان ويحفظ الفرج، يحفظ اللسان من السوء ومن الباطل ومن الزور ومن البهتان ومن الكذب ومن غيرها مما يتعلق بها، وتحفظ فرجها من الزنا ودواعيه وغير ذلك، من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أيتها المسلمات، أيتها المسلمات، ما من شيء إلا وسنحاسب عليه. كل ما يخرج من هذه اللسان من خير أو شر مسجل ومدون ومرصود ومكتوب، تجد المرأة ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أمة الله، الحذر الحذر من التساهل في الكلام وفي النطق. لا تتكلمي إلا بخير، لا تتكلمي إلا فيما يعود عليك بالخير. احرصي على تعويد هذا اللسان على الخير. جاء في السنن أبي داود من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. لسانه لا تنطق إلا بذكر الله، لسانه لا تكلم إلا بذكر الله. وهذا الذي يجب علينا جميعا، أن نحرص على تعويد هذه اللسان، على تعويدها على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تعجب، سؤال استغراب: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، ثكلتك أمك، ثكلتك أمك حتى لم تعلم هذا. فقال له لما قال معاذ: أو إنا مؤاخذون، أي سنحاسب يا رسول الله ما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم يا أمة الله، ربما بكلمة واحدة تكون سببا في هلاك المرأة، ربما تكون كلمة واحدة سبب في هلاكها، سبب في دخولها النار والعياذ بالله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعم يا أمة الله، ربما تتكلم بكلمة لا تعلمين ما هذه الكلمة، لا تعلمين صدقها، لا تعلمين حقيقتها. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها تزل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وروى الإمام مالك في موطئه والترمذي في جامعه من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. انظر يا أمة الله، كلمة واحدة تقولينها من رضوان الله عز وجل، فيكتب الله عز وجل لك رضوانه إلى يوم تلقينه. وربما تكلمت بكلمة من سخط الله، فيكتب الله عليك سخطه إلى يوم تلقينه. حديث عظيم يا أمة الله، فيه وعيد شديد وفيه تحذير وتنبيه للمؤمنين والمؤمنات. لذلك كان علقمة رحمه الله يقول: كم من كلام منعنيه، حديث بلال بن الحارث. نعم، هذا الحديث جعله يمتنع عن الكلام الكثير، يتنبه ويحذر ويحرص ألا يتكلم إلا بخير، يخاف أن تصدر منه كلمة من سخط الله فتكون سببا في سخط الله عليه يوم القيامة. يا أمة الله، كم تحدث في أوساط النساء من كلمات خطيرات لا تنبه لها المسلمات، كم يحصل من الهمز ومن اللمز ومن السخرية. نعم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أو ذكرت عنده امرأة فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته، لمزجته، أي لغيرته. هذه كلمة واحدة، قالت إنها قصيرة، لكنها قالتها ربما على وجه لا يليق ولا يصلح أن يقال ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذرها وعاتبها وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرته. انظري يا أمة الله، هذا البحر وما فيه من المياه الخضمة، الأمواج المتلاطمة، هذه الكلمة لو أدخلت فيه لغيرته. كم كلمات، دواهي، كلمات عظيمات، كلمات كبيرات، كم تحصل في أوساط النساء من قبيل هذا الكلام: فلانة قصيرة، فلانة ليست بجميلة، فلانة قبيحة، فلانة ذميمة، فلانة أعينها كذا، فلانة لونها كذا، فلانة شعرها كذا، فلانة طولها كذا، فلانة لبسها كذا، فلانة كلامها كذا، فلانة أسنانها كذا، فلانة أنفها كذا، فلانة لون، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي تحصل في أوساط النساء. نعم، بل وكذلك تحصل في أوساط الرجال لا يتنبه لها، والعياذ بالله. يا أمة الله، نعم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أخذ يوم بلسانه وهو يقول: هذا الذي أوردني المهالك، أي يحاسب نفسه، على هذه اللسان، أن هذا اللسان ربما يصدر منه ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيوقع العبد في الهلاك وفي الدمار والعياذ بالله. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قل خيرا تغنم، قولي خيرا تغنمي، تستفيدي، تكسبي خيرا. قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، هكذا يقول: قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. جاء هذا عن علي، وجاء عن المسعود رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله جميعا: من قبل أن تندم، إن قلت خيرا سلمت، استفدت أجرا واستفدت خيرا، وسلمت من الإثم، قبل أن تندم، قبل أن يحصل الندم على ذلك الكلام الذي بدر والذي صدر والذي خرج عياذا بالله أيتها المسلمات، إن من أعظم الأمور ومن أعظم الأشياء التي يجب على المرأة أن تحافظ على لسانها منها كثرة اللعن، فإن اللعن يوجد في أوساط النساء بكثرة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في مسلم من حديث ابن عمر أنه قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فسألته امرأة وقالت: يا رسول الله، لماذا كنا أكثر أهل النار؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر فرأت منك شيئا، فرأت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. احذري يا أمة الله، احذري كثرة اللعن، إن من النساء من تكثر من اللعن، تلعن أبناءها، تلعن جيرانها، تلعن زوجها والعياذ بالله. أتدرين ما هو اللعن؟ أتدرين ما هو اللعن؟ اللعن معناه الدعاء بالطرد من رحمة الله، معناه الدعاء بالطرد من رحمة الله. ربما تدعي على ابنك أو على زوجك أو إلى غير ذلك فتتسبب في طرده من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من أخلاق المسلمات وليس من صفات المسلمات، بل المسلمة ينبغي أن تكون متحلية بالأخلاق الحسنة وبالصفات الحميدة، ينبغي أن يكون كلامها موزون وكلامها معقول وكلامها لا يعود عليها بضرر. إن أخطأ ابنك أو أخطأت ابنتك أو أساء إليك من أساء، لا تتجرئي عليه باللعن ما دام من المسلمين، بل حتى لو بهيمة من البهائم حصل منها شيء لا يجوز أن تلعنيها، فقد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار امرأة معه ومعها ناقة فضجرت منها فلعنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما عليها واتركوها ولا تصحبنا ناقة ملعونة. فما بالك يا أمة الله يوم أن تلعنين الابن أو تلعنين البنت أو تلعنين الزوج أو تلعنين الجار أو إلى غير ذلك، فتكوني سببا في طرده من رحمة الله. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وفي مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. احذري يا أمة الله، احذري من اللعن، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاؤه الشجعان. يا أمة الله، يا أيتها المسلمات، احذرن السب، حافظن على ألسنتكن كذلك من السب، فإن السباب لا ينبغي ولا يجوز لمسلمة أن تسب مسلمة أو أن تشتمها أو أن تتلفظ لها بألفاظ قبيحة، بل يجب على المسلمة أن تتلفظ بالألفاظ الطيبة، بالألفاظ الصالحة، وبالألفاظ الجيدة، وبالألفاظ المستقيمة. نعم أيتها المسلمات، كذلك السب لا يجوز وهو يصدر عن لسان، فإذا غضبت أو أغضبك أحد فلا تباشريه بالسب، بل اكتمي الغيظ، بل اكتمي الغيظ وتكلمي بالكلام الطيب والكلام النافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يا أمة الله، عند أن تطلقين اللسان، عند أن تسبين امرأة من المسلمات أو مسلما من المسلمين، فإن هذا السباب يعود على والديك ويعود عليك، وأنت لا ترضين أن يسب أحد أمك أو يسب أباك أو يسبك. لكن إذا تسببت أنت في هذا السباب أو وقعتيه وأطلقت اللسان فإنه يكون سببا في سب والديك والعياذ بالله. كذلك يا أمة الله، مما ينبغي ويجب عليك الحفاظ عليه، الحفاظ على لسانك أيضا من السخرية والاستهزاء. وما أوسر وما أكثر هذا في أوساط النساء، كم يوجد في أوساط النساء من السخرية والاستهزاء، تسخر المرأة من المرأة، تلك تسخر من غيرها أنها جميلة، تسخر من غيرها أنها فقيرة، تسخر من لباسها، تسخر من كلامها، تسخر من أعمالها، تسخر من حركاتها، تسخر من أي شيء تراه فيها، تستهزئ بها. لا يجوز يا أمة الله، تسخر من نسبها، تسخر من أخلاقها إلى غير ذلك. لا تسخري بمسلمة، لا تستهزئي بالمسلمة، فإن المسلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نعم يا أمة الله، ربما تسخري من امرأة أو تنظر إليها نظرة احتقار، نظرة ازدراء، نظرة إهانة، وهي عند الله سبحانه وتعالى خير منك، وهي عند الله سبحانه وتعالى أفضل منك، وهي عند الله عز وجل أعظم منك. فاتق الله سبحانه وتعالى، ما دامت مسلمة فهي أخت لك في الإسلام، عامليها بالمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة. لا تسخري، ربما تتكلمي بكلمة كما سمعت يا أمة الله، ربما تتكلمي بكلمة تجاه امرأة من الصالحات تكون السبب في هلاكك. نعم يا أمة الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول كما في الصحيحين: رب أشعث أغبر، ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره، أيتها المسلمات، احذرن الاحتقار، احذري أن تحتقري امرأة أنها من بلاد كذا، احذري أن تحتقري أي امرأة أنها من قبيلة كذا أو أنها من مكان كذا، لا تحتقريها ما دامت مسلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيتها المسلمات، مما يجب أيضا أن تحافظي على لسانك منه الغيبة، احذر الغيبة، والغيبة هي ذكرك أختك بما تكره، تذكرينها بما تكرهه، تقولي فلانة فيها كذا، فلانة صفتها كذا، فلانة عندها كذا، وهي تكره هذا الكلام. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والغيبة تأتي عن طريق اللسان، وربنا يقول في كتابه الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. نعم أيتها المسلمات، وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت، يرفع يده أو أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد، أيتها المسلمات، خطر اللسان خطره عظيم، خطره عظيم. هكذا يا أمة الله حافظي عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص عند الإمام مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه حقيقة الإسلام، هذا حقيقة الإيمان، أن يسلم المسلمون من لسانك. كم من المسلمات لهن جيران تتكلم عليهم، تكون سليطة للسان عليهم بالسباب، بالشتم، باللعن، بالغيبة، بالنميمة. كم يوجد في أوساط المسلمات ممن تسخر من أخواتها: فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا. احذري يا أمة الله، احذري يا أمة الله. اللسان خطره عظيم، خطره عظيم. ربما أوقعك في المهالك والمخاطر كما سمعتي. كذلك مما ينبغي عليك يا أمة الله، مما ينبغي عليك يا أمة الله أن تحافظي عليه من قبل لسانك النميمة. فالنميمة هي ذكر، نعم، هي نقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد. أن تنقلي كلام من امرأة إلى أخرى، تقولي فلانة قالت كذا وقالت كذا وفعلت كذا، من أجل أن تفسدي ما بينهن، من أجل أن تفسدي ما بينهن. هو نقل الكلام على وجه الإفساد، وهذا كله عن طريق اللسان. وكم أفسدت النميمة من بيوت، وكم فرقت بين الأصحاب والأصدقاء، وبين الجيران، وبين الأهل وبين الإخوان. النميمة خطرها عظيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هكذا يحذر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن النميمة خطرها عظيم، فإنها تمنع صاحبتها من دخول الجنة دخولا أوليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخلها دخولا أوليا. والحديث في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرؤ من بوله. انظري يا أمة الله ماذا تعمل النميمة، وماذا تنظر النميمة، وماذا تصنع النميمة. ربما تأتي المرأة إلى المرأة الأخرى فتقول: يا فلانة، إن فلانة تقول كذا وفلانة تقول كذا، تظهر لها أنها حريصة عليها وأنها محبة لها، تنقل لها ما تقوله عنها فلانة، أنها تقول لها الكلام لأنها صادقة معها وأنها وفية معها، وهي لا تريد ذلك، إنما تريد أن توغر صدرها على أختها، أن تخرب ما بينهما، أن تفسد ما بينهما. فلو حصل هذا معك يا أمة الله، إذا جاءتك من جاءتك وتقول لك: إن فلانة تقول كذا وكذا عنك، وأنا حريصة عليك، وأنا ما أحب أن أكتم عليك شيئا، تقولي لها: لا تخبريني بشيء، أمرها إلى الله، كلي أمرها إلى الله، واقطعي هذا الأمر وسدي هذا الباب. فإن النميمة أثرها خطير، فسادها عريض في أوساط المجتمعات. كذلك يا أمة الله، كذلك يا أمة الله، احذري على لسانك من الحلف بغير الله. فكم يوجد في أوساط النساء من تتكلم بالألفاظ الشركية والألفاظ البدعية والألفاظ التي نهانا عنها ربنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من النساء من تحلف بالنبي أو تحلف برأس أبنائها أو برأس زوجها أو بغير ذلك، وهذا لا يجوز. انظري، ربما تحلفين بغير الله فتقعين في الشرك. كل هذا عن طريق اللسان، عن طريق اللسان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف بغير الله شرك لا يجوز. احلفي بالله سبحانه وتعالى، لا تحلفين بغيره، لا بنبي ولا بولي ولا برأس الأولاد ولا بقبر أبيك ولا بقبر أمك، احلفي بالله إن احتجت إلى ذلك، وإلا فلا تحلفين. نعم أيتها المرأة المسلمة، احذري كل ما يأتي عن طريق اللسان من الزور والبهتان، كل ما يأتي عن طريق اللسان احذري منه. عودي هذا اللسان على طاعة الله، اغتنميه في مرضات الله، سخريه في طاعة الله قدر ما تستطيعين، قدر ما تستطيعين. تعودي على التسبيح، على التحميد، على التهليل، على التكبير، على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعودي على قراءة القرآن، تعودي على الذكر، على الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن جلست في المجالس في أوساط النساء احذر الكلام الباطل، احذر الكلام الذي يعود عليك بالضرر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وجاء في رواية: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيه عليه الصلاة والسلام إلا قاموا من على مثل جيفة حمار. احذري يا أمة الله، حافظي على هذا اللسان، حافظي على هذا العضو قدر ما تستطيعين. جنبيه ما يسخط الله، جنبيه الألفاظ القبيحة، جنبيه اللعن، جنبيه السب، جنبيه الغيبة، جنبيه النميمة، جنبيه الغناء، جنبيه السخرية، جنبيه الاستهزاء إلى غير ذلك. حافظي عليه حتى تكوني من الناجين، حتى تكوني من السالمين، حتى تكوني من الفائزين بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يسدد ألسنتنا. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم أعنا على صلاحها، اللهم أعنا على صلاحها، اللهم أعنا على قول الخير وعلى فعل الخير يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما نقول وبما نتكلم، واعف عنا فإنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.